بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال ونحن قريبين من موسم الحج نتكلم عن الآداب الإسلامية المتعلقة بالحج وأعمال الحج. في الحقيقة آداب كثيرة، لكن أنا أتنوع أخذ بعض المسائل والآداب. ذكرنا أن من ما يتعلق بالآداب المتعلقة بالحج الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وخذوا عني مناسككم، تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نتكلم من الآداب الإسلامية الصاحب الصاحب الصاحب، يقولون الصديق قبل الطريق، يعني عليك أن تختار الصاحب الذي يصحبك في السفر فتنتفع به. مو صحيح أن أنا أحج مع إنسان يزيدني معصية، مو صحيح أن أنا أحج مع إنسان يذكرني بالماضي، مو صحيح أن أنا أحج مع إنسان طول حياتي وأنا معاه بالحج بس مجرد ضياع وقت في ضياع وقت. مفترض أني أنا أختار لإنسان للحج يزيدني في طاعة الله ويقربني إلى طاعة الله تعالى أكثر. أذكر من القصص اللي قرأتها قصة مخول بن راشد وبهيم العجلي. يعني هذول بهيم العجلي من السلف السابقين أو من الجيل الأول، يسمونهم البكائين. يعني عندنا في تراجم العلماء كما ذكر في حلية الأولياء وغيره من الكتب، مجموعة من العلماء معروفين بالبكائين، يعني كانوا فيهم نوع من التزهد وفيهم نوع من البكاء والخشية، ولهم حكم، مثل داود الطائي وسلام ابن أبي الأحوص ويحيى بن معاذ وإبراهيم بن أدهم، ومنهم بهيم العجلي. بهيم العجلي رجل صالح كان في الكوفة، وكان عابد وكان سريع الدمعة. وأحيانا يا جماعة ترى هذه سرعة الدمعة والبكاء أحيانا يكون هذا أثر من آثار التقوى، يعني كل إنسان بالفعل فيه تقوى وفيه خوف من الله، ولذلك سرعان إذا ذكر بالله بكى، كما كان حال أبو بكر رضي الله عنه، كان سريع الدمعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني ما يكاد يقرأ الفاتحة، يقرأ الحمد لله يقعد يبكي صيح. وهذا أحيانا يصير فيه فيض، يعني يفيض الإنسان ويتشبع بالإيمان والتقوى فتظهر التقوى على آثاره، يعني بسرعة يبكي إذا ذكر بالله ذكر. وإذا فكان بهيم العجلي مشهور أصلا في بكاء. فالشاهد القصة، يعني بس أقول لكم عن الصاحب في السفر، بهيم العجلي جاء إلى مخول بن راشد، قال أنا ودي أحج، أنا أقول لكم إياها بالعامية بسرعة، قال أنا ودي أحج، هل تعلم لي أحد في الكوفة رجل صالح يصحبني؟ يعني شوف الناس كانوا يختارون، هو رجل صالح، هل تعلم؟ قال نعم أعرف إنسان في الكوفة، رجل طيب حبيب خلوق، إنسان تأنس به. تكلم أنت عن سفر إبل، يعني سفر بعارين، سفر يعني بيطلعون من الكوفة يبيلهم إلى يصلوا إلى مكة شهر ويرجعون شهر وبيقعدون شهر، يعني قاعد واحد مجابله ثلاث شهور مو بيوم يومين، فما بالك إذا خدته إذا كان ضعيف إيمان ولا كان حنان ولا كان بخيل ولا كان مؤذي ولا كان اتكالي ولا كان وسواسي، مشكلة هذا. شو أنت يعني هذا مو طيارة تأخذ الطيارة وترجع. وذلك كان ينتقون الصاحب انتقاء، فقال لا أنا والله لا أعرف أحد في الحي أو في الكوفة كلها رجل خير وصالح وطيب مثل هذا الرجل. طبعا ما سمى الرجل، فالمهم فعرف على بهيم العجلي، فتعرف على بهيم العجلي وبدأ يستعدون للسفر. بعدين جاء الرجل نفسه اللي راح يسحب بهيم العجلي في السفر، فجاء إلى مخول بن راشد، قال يا مخول معود تكفى شوف لي واحد غيره. قال ليش؟ قال يا معود سمعت أن الرجل سريع البكاء ما يبي يكدرني بالسفر، أنا باتل بسافر معاه كل شوي قاعد بيبكي علي، إحنا معود بنسافر بنأنس بالسفر، ورانا طريق فيه ليل فيه نهار فيه، يعني ما نبي واحد يكدرنا بالسفر، سمعت أنه سريع العبرة كثير البكاء وأنا والله ما أبي واحد. فخل غير، قال لا 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 لعلك إن صحبته يعني تستفيد منه وتأخذ منا بعض الفوائد. قال والله لا أريد أن ينغص علينا عيشنا، ما يبي ينغص علينا، معود بنستانس بالسفر. قال ما علي لعلك تستفيد. يقول فوطأنا الإبل، جبنا الإبل وجبنا النوق وجهزنا الرواحل جهزناها للسفر. يقول فأول ما جهزناها السفر وحطينا الأغراض، فاعتزلنا بهيم العجلي، راح على جنب يقول وجلس ويبكي. قلت له تفضل هذه أول المناحة، هذا صاحبك شوفه، هذه أول المناحة قاعد يبكي، أنا قلت لك يا أخي شوف لي غيره، شوف تفضل قام يبكي. يقول قام يصيح يبكي الرجل، حتى ابتلت لحيته من البكاء وعيونه احمرت وطاحت عمامته من على رأسه، وقام يصيح. قال له تفضل، قلت لك أنا الرجل، قال يبا أنت شحق جمعتني معه، هذا يبي له واحد مثل داود الطائي أو سلام بن أبي الأحواص، يعني خل مع هؤلاء يبكي، حتى يقول نص العبارة، قال يحتاج إلى مثل هؤلاء يبكي بعضهم إلى بعض حتى يشفون أو يموتون. قال يا عمي حط مع البشر لين يموتون في البكاء ولا يطيب بعضهم الثاني. يقول فقال مخول بن راشد، قال لعله تذكر أهله وعياله فبكى. يقول فسمعهم بهيم العجلي فقال لا، إنما تذكرت بذلك الرحلة للآخرة، هذا سفر، يمكن أرجع يمكن ما أرجع، يمكن أموت،
الله سبحانه وتعالى خلاص أنا انقطعت الآن. وبالفعل يا جماعة ترى السفر قد ترجع قد ما ترجع، يمكن تودع عيالك ترى يمكن ترجع يمكن ما ترجع، ولذلك سكر ديونك، اكتب وصاياك، ودع أهلك، اقبل على الله سبحانه وتعالى بإخلاص، قد ترجع قد لا ترجع، هذا سفر. قال تذكرت بذلك الرحلة إلى الآخرة، ماشي إلى الله سبحانه وتعالى، ما أدري الله، مو بس هذا يقول وما أعلم، احنا سايرين إلى الله ما ندري الله يقبلنا ولا يردنا سبحانه وتعالى، لأن ماكو أحد يفرض على الله سبحانه وتعالى، قد يقبلك الله قد يردك. تقول إيش حق الله يردني؟ أقول يردك الله لأن لك أعمال أصلا أنت سويتها ونسيتها، والله كتبها عليك وطلعها لك، أنت ما تبت منها، كما قال الله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هي مو فوضى، تسويت أشياء الله يعرفها، أنت نسيتها. قال الله تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، في كلمات قلتها، في تطنز أنت قلتها، في مجالس أنت سويتها، في عبارات أنت كتبتها، في قرارات أنت اتخذتها، في معاملات أنت وقعت عليها، في فلوس من تحت الطاولة مسكتها وشلتها، في جناط دزت لك، في مبالغ تحولت لك. قال وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال والله ما ندري احنا ماشي الى الله، هل الله يقبلنا ولا الله يردنا؟ فبكى صح. قال شوف تفضل، هذه اولها. المهم يقول راحوا الجماعه مع بعض، فحج هذا الرجل الصالح مع بهيم العجلي. فلما انتهوا من حجهم يقول عاد مخول بن راشد يقول لو علم بهيم العجلي بان صاحبه كان يتشكى منه لما قبل ان يصحبه في السفر اصلا، يعني ما يبي حد ما يبي. المهم يقول فتصاحبا في السفر، أنا أقول لكم نص عبارتهم، يقول فتصاحبا في السفر. فلما رجع من الحج قام مخول بن راشد راح سأل الرجل هذا اللي من الكوفة عن بهيم العجلي، راح له فزاره وسلم عليه، وجاء وسلم على جاره، جاره اللي هو وفق بينه وبين بهيم العجلي، فقال له، فقال لما جاء إلى جاره سلم على جاره، فقال له الجار جزاك الله يا أخي عني خيرا ما ظننت. هذا الجار اللي ما كان بيروح يقول حق مخول بن راشد عن صحبته لبهيم العجلي، قال ما ظننت أن في الخلق مثل أبي بكر، يقصد بهيم، كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معدوم وأنا موسر، وكان يتفضل علي في الخدمة وأنا شاب وهو شيخ، يطبخ لنا وأنا مفطر وهو صائم، فقلت كيف كان أمرك معه في الذي كنت تكره من طول بكائه؟ قال والله ألفت ذلك البكاء سر قلبي حتى كنت أساعده عليه حتى تأذى بنا الرفقة، يعني يقول ربعنا تأذى من كثر ما صرنا اثنين مثل المناحة، هو يبكي وأنا أبكي، حتى تأذى بنا الرفقة، ثم ألفوا ذلك حتى كنت أساعده، حتى ألفوا ذلك فجعلوا إذا سمعونا نبكي يبكون، وجعل بعضهم يقول لبعض ما الذي جعلهم أولى بالبكاء منا ومصيرنا واحد، فيبكون ونبكي. قال مخول بن راشد ثم خرجت من عنده فأتيت إلى بهيم، رحت إلى بهيم العجلي ورحت سألته وقلت له شون صاحبنا اللي جزيته معك؟ فقلت له كيف رأيت صاحبك؟ قال كخير صاحب، كثير الذكر لله، طويل التلاوة، سريع الدمعة، جزاك الله عني خيرا. شوف يا أخي والله العالم تختار في صحبتها الناس الصالحين، ذلك أنا أقول من آداب الحج أن الإنسان يختار لنفسه الصاحب الصالح اللي يساعد على طاعة الله سبحانه وتعالى، مو يساعد على أن يضيع وقته، ولا يساعد على يطلعون برا يسحكون زقاير، ولا يساعد على أن يدورون بالأسواق، بل يساعده. وبعد عندنا مشكلة حريم، حريم مشكلتهم مشكلة، كل واحدة تدور رفيجتها عشان تروح وين بالعزيزية، وين بالأسواق، طيب روح المرجم، قالت والله تعبان، يقول تعورني شو أسوي، والله أركب بشيخ يجوز أرجم، يرجم عني ولدي، يجوز شيخ بنتي ترجم، يجوز شيخ زوجي يرجم عني، بس يبون الفتوى، إذا قلنا يجوز العصر الجماعة على طول، وين هم بالعزيزية، وين الحريم يا جماعة؟ ما يصير بروح عزيزية، بنيب هدايا، بنيب صوايغ، هذه مشكلة. شوفوا هذا الحج، شوف حج السابقين اللي والله ما يعرفوا لا أسواق عزيزية ولا غيرها، مساكين يحجون يرجعون بمساويك يابسة، ويرجعون بكحل، ويرجعون بطيل زمزم صغير وشوية مسابح، هذا والله العظيم حج، وشوية طواقي بعد، هذا حجاج أول مساكين، ويرجعون قبول وعليهم التقوى عليهم الخشوع، ورجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، بيض وجوه عليها للقبول علامة وليست على كل الوجوه قبول. ولذلك يعني أنا أقول على الإنسان أن يختار الصاحب، هذا من الحج. كذلك من آداب الحج لا رفث، فلا تصحب المترفين ولا القاعدين ولا الراكدين ولا أصحاب الهموم الفاسدة والألسنة الطويلة، إن رفيق السوء سبب لحرمانك عن طاعة الله وتركك للمندوبات وربما الواجبات، وربما حرضك على ارتكاب المعاصي
وقد قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إن الهم بمجرد الهم في المعصية بالحرم ليس كغيرها، كما قال الله تعالى: ومن يرد، بس مجرد إرادة رغبة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي البخاري عن ابن عباس، في بعض يعني بعض العلماء يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم. يعني من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى ثلاثة: ملحد، أي مائل عن الدين، أي عاص لله سبحانه وتعالى. وقال عمر: لو أن رجلا بصنعاء اليمن هم بمعصية في الحرم لأخذه الله عليها. يعني هذا هناك هم بالمعصية يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على هذه المعصية. ومن الرفث الفسوق والجدال والرفث، ومن الرفث النفقة الخبيثة، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. ذكر ابن رجل رجلا حج فمات في الطريق، فحفروا له ونسوا الفأس داخل الحفرة، ثم أخرجوه بعد ذلك، أرادوا أن يأخذوا الفأس فأخرجوه بعد ذلك، فوجدوا رأسه معكوف ورجله معكوفة، فسألوا أهله، يعني رأس معكوف ورجل معكوفة، ووجدوا الفأس فسألوا أهله، قالوا: صحب رجل. فأخذ هذا الرجل، يعني صحب إنسان آخر، فأخذ ماله، فكان يحج ويغزو من هذا المال، يعني كان يسرق من الناس وكان يحج في هذا المال ويغزو. ولذلك كما ذكرت لكم: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأى النار، ورأى صلى الله عليه وسلم فيها صاحب المحجن يجر قصبة في النار، فكان هذا صاحب المحجم يحج مع الناس، وله محجم كالعرجون، يعني عنده عصا طويلة وفيها عكفة هذه العصا، فكان يمشي عند الناس ويسرق بها العصا هذه يسحب من الناس، فإذا فطن الناس له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل الناس عنه ذهب به. يعني هذا كان حرامي بالحج، شوف ناس حرامية بالحج، هذا شنو فائدته من الحج؟ فلذلك إن من الحج المبرور أن الإنسان يبتعد عن المال الحرام، أن الحج المبرور أن يبتعد الإنسان عن العصاة. بعد يقول العلماء: ومن الحج المبرور أن ينصح الإنسان العصاة. يعني أحيانا تكون أنت في الحملة، أحيانا تكون في العمارة، أحيانا تكون في المخيمات، يا أخي صاحب المعصية ينصح، ليش ما تنصح؟ شنو مشكلة عليك أنك تنصح أصلا؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. شو يعني شو بيسوي لك أصلا؟ يعني نصحت لك واحد أقصى شيء شو بيسوي؟ يعني بيطقك؟ ما رح يسوي لك شيء، أقل شيء بيقول جزاك الله خير، أنا كيفي، أنا حر. لذلك وهذه نصيحة للنساء في مجالس النساء، في منى، في عرفة، في المخيمات، في أيام منى، في العمارة، في كل مكان. إذا شفتوا المرأة، إذا شافت الأخوات باقي البنات مشغولين في الغيبة والنميمة والقيل، ترى الشيطان يتسلل، سلل الشيطان، وهو كفيل أن يذكرهم ويستجلب لهم القصص، قصة بعد قصة، هو الشيطان يحرضهم. فعلى دائما الأخت في الله يعني تنصحهم، تذكرهم، تعظهم، أنتوا في حج قل خيرا أو اسمت، اشتغلوا بالذكر، ما عندك شيء نام ارتاح، كف شرك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك. فمن الحج المبرور أن الإنسان ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوجه الخلق، فهذا من تطهير بيت الله، تطهير بيت الله، لا تسمح بالمعاصي تدور في هذا المكان. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال شجاع بن الوليد: كنت أحج مع سفيان الثوري فكان لسانه لا يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. يعني كان حجة، كان ينصح للناس، آمر وناهي وناصح وواعظ للناس في بيت الله سبحانه وتعالى. واحد سألني قال لي: شيخ أنا بعرف يعني الحج، ما هي الفائدة الكبيرة المستفادة من الحج؟ أنا طيب حجيت الآن إلى بيت الله سبحانه وتعالى، طفت وسعيت ووقفت بمنى وبعرفات وبالمزدلفة وفعلنا ما يفعل الحجاج مثل كل الناس، لكني أنا والله ماني عارف ما هي الفائدة الكبيرة. صج أنا بالفعل أديت واجب علي لكن ما شعرت بفائدة كبيرة، خاصة أني أنا والله كثير أحج، فما هي الفائدة الكبيرة؟ طبعا أول فائدة أن الحج ركن أصلا، يعني أنت أسقطت عن نفسك ركن، هذا الركن أنت مطالب فيه عند الله يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى راح يسألك عن هذا الركن لأن هذا الركن واجب عليك. فالله سبحانه وتعالى سائل الناس عن هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر من هذه الأركان الحج لمن استطاع إليه سبيلا. فإن كنت مستطيعا
للحج فلم تحج فأنت مسؤول، وهذا الحج يجب على الفور، يعني اللي قادر على الحج عليه أن يحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، والفاء للسرعة وليست للترتيب. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، حيث أخرجه أبو داود. وهذا الحج واجب عليك في العمر مرة، وفيه فضل عظيم، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ تقول شنو فائدة الحج؟ أقول لك اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: ما سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قالوا: ثم ماذا؟ إن شاء الله أنت مؤمن بالله ورسوله. قالوا: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور هو حج من مال حلال لا فسق فيه ولا جدال، ويطبق الإنسان فيه المناسك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع، ويكون الإنسان مخلصا فيه لله تعالى، وأن لا يتبع هذا الحج بمعصية. شنو علامة قبولك للحج؟ شلون تعرف أن حجك انقبل ولا ما انقبل؟ هذا بعدين بقول لك إياه أنا في كلام جيد للإمام الشوكاني، لكن أجل إلى ما بعد. وكذلك الحج كفارة لما بينهما، يعني إذا حجيت السنة هذه وحجيت العام، ما بينهما يمسح الحج من الذنوب والمعاصي، بل يمسح حياتك الماضية كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. طيب قال: والحج؟ قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج جهاد للنساء، كما قالت عائشة: يا رسول الله، ألا نغزو معك؟ ألا نجاهد معك؟ يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال. فقال صلى الله عليه وسلم: لكم أحسن الجهاد وأجمله. وفي رواية: لكم جهاد لا شوكة فيه، الحج المبرور. قالت عائشة: قالت: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حج النساء. ذلك أنا أتعجب والله العظيم، الحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الجهاد لكم يا حريم الحج. طيب أنتوا رايحين الجهاد لا شوكة فيه، ما في قتال، يا أخي تحملوا تحملوا، روح ارجموا. وقت الرجم مرضى، وقت الرجم معاهم روماتيزم، وقت الرجم انفلونزا، وقت الرجم تعابة. إنزين، تحركوا يا أخي، حضروا العبادات لا تعاب، بس تعال حق سوق العزيزية، تعال حق الأسواق أول الناس تلقاهم، تعال حق التمشي أول الناس تلقاهم. طبعا مو كل حريم، لكن وايد من الحريم مع الأسف. ذلك أنا أقول يا جماعة، يعني ما يخالف، سووا موازن، ماشي روح السوق واشتري، لكن في المقابل لا تفرطين في العبادة، لا يفرط الإنسان. لكن جهاد لا شوكة فيه، أفضل الجهاد وأجمله الحج. قالت عائشة: لا، فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد تقول شو استفيد من الحج؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينفي عنك الفقر، فقير، منتف، معسر، مسجل بصندوق المعسرين، ديون تراكمت عليك، حج إذا تقدر، إذا تقدر تستطيع أن تحج حج، فإن الله ينفي عنك الذنوب واحد، وينفي عنك الفقر اثنين، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الترمذي والنسائي. قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، يطردان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يعني مثل ما المنفاخ اللي ينفخون فيه فيطرد خبث الرمد اللي طايح والبرادة اللي طايحة من الذهب والفضة والحديد ويخلي الشيء صافي، كذلك يصفي معدنك الحج وينقيك من الفقر وينقيك من الذنوب. ولك دعوة مستجابة، بعد شو تستفيد من الحج؟ تدعو في الحج فيستجاب دعائك، كما قال صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وفد الله، الله دعاكم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الله أمر إبراهيم أن يأذن، طيب أذن إبراهيم، طيب جينا إلى الحج، حجينا بيت الله، وبعدين وفد الله، إن دعوتم استجاب الله لكم. والحديث صحيح أخرجه ابن ماجه. ولا شك أن الحج منافع كثيرة بعد، مو بس هذا، ليشهدوا منافع لهم، في منافع دينية، في منافع دنيوية، في منافع اجتماعية، في منافع كثيرة تشهدها كلها في الحج، شيء أنت تحس فيه وشيء أنت ما تحس فيه. لكن خلوها الحلقة القادمة إن شاء الله، منافع الحج وآدابه، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.